بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. هذه الآيات من أواخر سورة آل عمران، والسورة كما تعلمون وكما سبق تحدثت فيما تحدثت عن أشياء كثيرة، وإن كانت ذات مواضيع مترابطة كما أشرنا إليه في حينه وبينا مناسبات الآيات وارتباط بعضها ببعض، سواء فيما يتعلق بالحديث مع أهل الكتاب بشتى صنوفهم، كما سواء كانوا يهودا أو كانوا نصارى، وفيما يتعلق بقضية عيسى، وكذلك أيضا كان هناك حتى في أوائل السورة حديث مع كفار قريش في قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، وكان الحديث مفصلا فيما بعد ذلك عن غزوة أحد وما جرى فيها. ثم بدأ تختيم السورة بما ينبه عن القضايا التي مرت فيها مفصلة في ثنايا السورة، ومن أبرز ما في هذه السورة قصة أحد وما أصاب المسلمين من الابتلاء. هي تسكن قرح، فقد استوقع مقاف مثله، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولهذا في قضايا الهزيمة وحينما ينهزم المسلمون لا ينبغي أبدا أن يرد في الخاطر أنهم ليسوا على الحق، ولا يرد على الخاطر كذلك أن الكفار حينما تكون لهم الدائرة أنهم على الحق، وكذلك أيضا حينما يظهر في الكفار من نعم ويظهر عليهم من وفرة في الخيرات أو من مظاهر صحة وأمن ونحو ذلك، فإن هذا لا يدل على الرضا البتة. وقد قال الله عز وجل في أول السورة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره. فقال هنا في أواخرها: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، قد تحصل لهم انتصارات وقد يحصل لهم أمن ووفرة في الأرزاق وصحة ونحو ذلك من الأشياء التي قد يظنها ممن لا يعرف سنة الله عز وجل ولا يعرف سنة الله ولا يعرف وبعد هذه الحياة الدنيا يظن أنها دليل على الرضا، والأمر ليس كذلك، فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وهي لا تدين عند الله جناح بعوضة، ولو كانت كذلك ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولهذا قال هنا وكأنه يذكر ب ما حصل الابتلاء في غزوة أحد، قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. فالدنيا مهما طالت، سواء كانت على الأفراد أو كانت على الأمم، فهي كلها متاع قليل. الأفراد معلوم أن أعمارهم ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز 100. الأمم قد تعيش مئات السنين وقد تتجاوز 1000، كما هو معروف في تاريخ الحضارات الإنسانية. لكن مهما طالت فهي في جنب الآخرة متاع قليل، لأن الآخرة خير وأبقى، وهي التي لا فناء بعدها. وقد دلت على ذلك آيات كثيرة في نفس المعنى، مثل قوله سبحانه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وفي آية أخرى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ إلى آخره الآيات. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون. فقد يحصل في الدنيا مظاهر من النعم ومن النظارة ومن الأشياء التي قد يتطلع إليها بعض ضعاف النفوس مما لا يعرفون سنن الله في هذه الدنيا. وهذا لا يعني أن المؤمن لا يتمتع بما يسوقه الله له حتى من متاع الدنيا، فما جاء عن طريق مشروع وعن طريق حلال حتى من زينة الدنيا فإنها حلال للمؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يا بني آدم خذوا زينتكم. فلا يعني أن الله عز وجل حينما يبين أن الكافرين قد يكون لهم تمتع أو نوع تمتع في هذه الدنيا أن المؤمنين لا يتمتعون، لا، ما دام أن الأمر مباح وجاء عن طريق مباح ولم يترتب عليه هضم حقوق ولا سلوك مسالك الباطل فلا مانع من الاستمتاع. لكن لا يركن المؤمن إليها. وكذلك أيضا حينما يحصل له ابتلاء بالضراء، لأن الابتلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء، فحينما يحصل له ابتلاء بالضراء ويرى نعما في الكافرين، هذا لا يعني عدم الرضا أو أن عدم الرضا عنه أو أن الله قد رضي عن الكافرين، وإنما هذا هو شأن هذه الحياة الدنيا، لأنها ابتلاء، ابتلاء في الكافرين وابتلاء في المؤمنين وابتلاء بالخير والشر، ونبلوكم بالشر وخير فتنة وإلينا ترجعون. سلام الله لا تنسوا ليلة الظهر أو العصر، لا أما إذا كان على بعض الساعة أو شيء أو اشتغال لعرش أو ترقيق أو شيء يخاف، أما إذا كان يظهر العصر هذا طويل هي أحسن أحسن هي أحسن. حياك سلام. فالشأن في هذه الدنيا أنها دار ابتلاء، ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر، ابتلاء في الأنفس وابتلاء في الأموال وابتلاء في الأولاد وابتلاء في كثير من الأحوال، خيرا وشرا، سراء وضراء. ولكن قد يظهر في الكافرين والعصاة أن الله يمد لهم، أم يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فهذا ليس دليلا على الرضا، وينبغي للمؤمنين أن يفهموا سنة الله عز وجل. ولهذا قال هنا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. المراد بالتقلب هو العيش في هذه الدنيا على حال حسنة، التنقل والعيش فيها في على حسب ما هو معروف من طبائع العيش في هذه الدنيا، إقامة وتنقلا، لكنه على نحو مرض وعلى نحو يسر. فحينما يقول فلان يتقلب في النعيم يعني أنه في حال مرضية. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني في الدنيا سواء في بلاده يعني في الأرض، متاع قليل. فهذا متاع اختارته سنة الله عز وجل، لا سنة الابتلاء في هذه الدنيا، ولكنه قليل مهما طال. وكما قلنا سواء كان في عمر الأفراد أو في عمر الأمم، الأمم عادة تطول يمتد تاريخها وتمتد حضارتها، قد تصل إلى مئات وقد تتجاوز إلى الألوف كما هو معروف من الحضارات التي قامت على هذه الأرض، ولكن مهما طالت انتهت فهي قليلة، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم، نسأل الله السلام، مصيرهم إلى جهنم. قال الله: وبئس النهاد، يعني بئس المنقلب والمصير الذي يصيرون إليه. ثم بيّن الله عز وجل حال المؤمنين كما هو شأن النهج القرآني والأسلوب القرآني، أنه يبين أحوال الكافرين ويبين أحوال المؤمنين ترغيبا وترهيبا. فقال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الذين اتقوا ربهم حتى قد يكون لهم في الدنيا حال حسنة، وقد يجمع الله لهم بين الحسنيين، في الدنيا صحة وأمن وبركات وخير، وهذا أيضا الله عز وجل بين أنه يحصل للمؤمنين إذا اتقوا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فيكون متاع حسن عن رضا من الله عز وجل، وأن لو استقاموا على الطريق لأكفيناهم ما نغلق. فقد يجتمع للمؤمن خير الدنيا والآخرة، لكن الذين اتقوا ربهم أما في الآخرة فهي لهم خالصة، كما قال الله عز وجل: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولهذا بين الله عز وجل هنا حقهم في الأخرى لأنه حق خالص لهم، لكنهم في الدنيا من قد يشاركون الكفار فيما يسوق الله من متع، وإن كانت حالة المؤمنين في الاستمتاع بالدنيا تختلف عن حالة الكفار. أولا أن الله عز وجل حينما يمتع المؤمنين في الدنيا فإنها على حال غير حال الكفار، لأن الله عز وجل ذكر في أحوال المؤمنين أن الله يمتعهم ببركات، ويمتعهم ببركة في الوقت وفي المال وفي دائري الاستمتاعات، بينما قد يكون في حق الكفار مجرد ساعة لكنها مزلوعة البركة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بركة. لكن في حق المؤمنين فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وهذا هو الفرق بين حال هؤلاء وحال في الدنيا وهؤلاء في الدنيا. أما في الآخرة فلا مقارنة، أولئك أصحاب جهنم وهؤلاء أصحاب الجنة، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات جمعها باعتبار تعددها وأنواعها ومنازلها أو باعتبار عدد أصحابها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، مقابل أن الدنيا فانية وأن الدنيا محدودة وأنها متاع قليل مهما طالت، الآخرة أصحابها خالدون فيها أبدا نزلا من عند الله. النزل بالضم، بضم النون وضم الزاي، هو محل إكرام الضيف، أي إكرام من الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني محل إنزال وإكرام، وتطلق على المكان أيضا، هذا نزلهم يوم الدين، يعني مكان نزولهم. ولهذا حتى في الوقت الحاضر لاحظت في بعض البلاد أنهم يسمون الفنادق نزل، وهذه تسمية لطيفة على معنى أنه نزل المسافر، يعني المكان الذي ينزل فيه المسافر. وفي قوله تعالى: هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذا مكان نزولهم. خالدين فيها نزلا من عند الله، إكراما من عند الله عز وجل، فإضافة إلى الله عز وجل إضافة التكريم، وأن الله عز وجل قد رضي عنه. وما عند الله خير للأبرار، يعني ما ادخره الله عز وجل في الآخرة فهو خير، سالم من الشر، كله خير للأبرار. الأبرار جمع بر، مفردها بر، ويجمع على أبرار، والمراد بهم كما هو معلوم الصالحون. وهناك من قال انهم سموا ابرارا لانهم بروا اباءهم وبروا ابناءهم، يعني بروا اباءهم بان ادى حقوق الاباء، وبروا ابناءهم ايضا بان ادى حقوق الابناء من التربيه والافساح. وعلى كل حال الابرار جاء ذكرها في القران كثيرا، ويراد بها الغايه في الصلاح والغاية في الاستقامة على أمر الله عز وجل. ثم قال سبحانه: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ختمت السورة كما قلنا بإيجاز وتنبيه لما حصل في السورة كلها من ذكر أحوال الكافرين، وكان ذكر أهل الكتاب فيها طويلا والحديث مع الكتاب فيها طويل، سواء مع قصد نصارى النجران أو مع اليهود في مواطن كثيرة إلى أواخرها، إلى قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كل ذلك كان حديثا مع أهل الكتاب. فقال هنا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. هذا تسجيل من القرآن لفئة من أهل الكتاب استقامت على أمر الله، سواء كان منهم من لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مؤمنا لأن محمد صلى الله عليه وسلم سيبعث بمقتضى ما دلت عليه بشارات الأنبياء السابقين كموسى وعيسى وغيرهما، أو الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمن به بعد ما كان، وهذا هو أغلب الذي عليه المفسرين أو عليه المفسرون، فهو أنه فئة آمنت فأهدنا الله عز وجل عليها. وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة في هذا المعنى تبين أن بعض أهل الكتاب آمنوا وألعنوا وصدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، منها قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين ما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، في سورة القصص. وكذلك أيضا قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فقال الله عز وجل في نفس السورة سورة آل عمران فيما مر معنا ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وهذا أيضا يبين لكم الارتباط في هذه السورة بين المواضيع التي بحثت فيها وبين خاتمتها، وأن كثيرا ما تكون تختيمات السور تدل على أو توجز أو تؤصل أو تقعد ما جاء في أو ما بحث في جميع مواضيع السور. وعليكم أن تتأملوا هذا كثيرا في سور القرآن فإنكم تلاحظون هذا، أن المعالجات التي تكون في السورة وتبحث فيها من مواضيع توجد أحيانا في مقدمتها وأحيانا في آخرتها وأحيانا في الأمرين، فأوائل السورة تدل على ثناياها وأواخرها يكون تقديما لما جاء في أولها. على سبيل المثال لو نظرنا في سورة القصص، القصص مثلا تحدثت عن قصة فرعون مع موسى واستكبار فرعون، وقال الله عز وجل وإليها ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم جاء الحديث عن قارون أيضا وهو يمثل الجانب المالي والغنى، فإذا كان فرعون يمثل جانب الحكم كما يعبر في وقت الحرب الحكم السياسي، فإن قارون يمثل الجانب المالي وأثر أهل المال في الأمة، إن قارون كان من قوم موسى. وفي ثنايا السورة جاء التوجيه إلى أن المتبع والواجب هو اتباع نهج الله عز وجل، والاستقامة على الحق فإذن يستجيب لك، فاعلم أن ما يتبعون أهواء. ثم جاء في أواخر السورة ما يدل على إيجاز كل هذا، وأن الأمر بيد الله وأن الحكم لله، مهما ظهر الطغيان في بعض الأفراد كطغيان فرعون أو طغيان قارون في ماله. ولهذا قال سبحانه في عند أواخرها وربك يخلق ما يشاء ويختار، مع أن الأمر خير سبحان الله وتعالى عما يشركون، ربك يعلم ما تكون صدورهم عيون، رب الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، يعني قوله وله الحكم وإليه ترجعون. ثم جاءت نفس الآية في نفس التوجيه في آخر السورة، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، فليس بيد فرعون ولا بيد قارون ولا بيد الأغنياء ولا بيد السياسيين، وإنما الأمر كله بيد كل أولئك ذهبوا وهلكوا كما هلكهم قبلهم. فأنت تلاحظ هذه الارتباطات بين هذه والإشارات لتدل على ما تضمنته السورة من معاني، كذلك الحال في آل عمران وفي سورة البقرة وبسائر السور، إنما تتأملها وتجد الروابط فيما بينها تلاحظ رابطا دقيقا. وللعلماء رحمهم الله ألفوا في هذا مؤلفات، منها كتاب طبع أخيرا منذ مدة يعني في عشر سنوات أو قريب من هذا، كتاب البقاع تفسير البقاع الذي سماه نظم الدرر في ترتيب الآيات والسور، كتاب جميل يشير إلى مثل هذا ويبين الترابط بين الآيات وبين السور. مما يفيد في هذا الباب ويهتم به أيضا ويعتني كتاب أيضا تفسير اسمه التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، هذا من علماء تونس، كان مفتي تونس توفي منذ مدة على كل حال، لكن يعتبر من المعاصرين، اسمه التحرير والتنوير ومطبوع أيضا، كتاب في هذا الباب قيم جدا. وكذلك أيضا سيد قطب رحمه الله يشير إلى هذا كثيرا وينبه بخاصة أنه يربط بين الآيات وبين أحداث السيرة، كثيرا ما يهتم بهذا وهو في هذا الباب مفيد، يربط بين أحداث السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسباب النزول وتنزل القرآن والمكي والمدني، يربط فيها ربطا عجيبا في كلامه على في تفسيره في ضلال القرآن، فهو في هذا الباب مفيد جدا، وإن كان لبعض الناس عليه ملاحظات ولا يخلو كتابه من ملاحظات، وإنما طالب العلم يستفيد فيما فيه فائدة ويتجنب ما يذكر من ملاحظات كانت ملاحظات لها وجه. وطالب العلم كما قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله يقول ان طالب العلم يقارب بين طالب العلم والعامي، يقول العامي كظالة الغنم هي لك او لاخيك او لزيد، على معنى ينبغي ان يتعاهد العامة ولا يتركوا نهبا السيارات المضللة والدعاوى الباطلة والفرق المنحرفة، وهم كظلة الغنم هي لك ولأخيك ولزيد. أما العالم يعني المتمكن الراسخ فهو كظلة الإبل لا تدعها فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجر مع اليعقوف. وهو تعبير لطيف ومقارنة لطيفة. ومع كل هذا العبد يتوجه إلى ربه فيقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان قد يضل وقد يزل، نسأل الله السلامة. فهذه الآيات وإن من أهل الكتاب أكثر منهم في اليهود، النصارى يستجيبون أكثر وأرق قلوبا من اليهود، كما قال عز وجل تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن من المقسسين والرهبان وأنهم لا يستخدمون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولوا ربنا آمنا فاقتلنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا للحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأذابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أولئك جزاء المحسنين، خالدين فيها أولئك جزاء المحسنين. فالمؤمنون من النصارى أكثر من المؤمنين من اليهود، لكن على كل حال الهداية بيد الله عز وجل، وهناك طوائف آمنوا كما أتى الله عز وجل عليهم هنا فقال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم يعني يؤمنون بما جاء عندهم من الكتب السابقة وما أنزل إليكم من القرآن، يعني أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن كما تعلمون نؤمن أيضا بما أنزل إلينا وأنزل من قبلنا، ولن نفرق بين أحد من رسله على التفصيل المعروف فيما ذكر العلماء من الإيمان الإجمالي بما سبق، ونؤمن تفصيلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خاشعين لله فيهم رقة فيهم خشوع وخوف، كما قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا بخلاف ما عليه غالب أهل الكتاب، فإن الله عز وجل حكى عنه في أكثر من آية أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وأنهم أضلوا العامة، وأنهم يأخذون على آيات الله ثمنا قليلا في إصدار الأحكام أو في اتباع الأهواء والأغراض، كل ذلك يأخذون عرض على الأذى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي عرض مثله يأخذوه. فسجل الله عز وجل عليهم في مواقف كثيرة أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، بينما حقهم وحق أهل العلم جميعا أن لا يكتموا ما أنزل الله وأن يبينوا للناس ما أنزل إليهم مجانا غير مقابل، بل هي مسؤولية، وأن يعتقدوا اعتقادا جازما أنهم آثمون إنهم قصروا أو تعمدوا الكتمان أو تعمدوا الجحود، فضلا نسأل الله السلامة على أن يتعمدوا إضلال الناس وحرفهم عن الحق. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، لهم أجرهم عند ربهم جزاء ما آمنوا وبينوا ولم يكتموا وسلموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبر عن الله، إن الله سريع الحساب. سريع الحساب سواء فيما يتعلق بسرعة المحاسبة والإحصاء أو تنبيه إلى أن الدنيا قليلة وأنها مهما طالت فإن المرد إلى الله عز وجل، وسريعا ما يكون الحساب وتأتي المحاسبة. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كما قلنا لب السورة كان عن غزوة أحد وحصل فيها ما حصل، فجاء آخر آية في هذه السورة تبين هذا الأمر. فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. والوصية بالصبر قد امتلأ بها القرآن الكريم. والمسلم بل كل إنسان في هذه الدنيا بحاجة إلى الصبر، لأن الدنيا ليست له وحدها، يشارك فيها جميع الخلق، ليحتاج إلى أن يصبر ويحتاج الراعي بالصبر، لأنه لا يستطيع أن يحقق كل ما يريد في لحظة، وبعض الأمور لا تأتي باختياره كما هو شأنه هذه الدنيا وسنة الله عز وجل في هذه الدنيا. ولهذا أمر بالصبر كثيرا، ولا بد من الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالصبر أمره عجيب، وليس المقام مقام إطالة في الحديث عنه، وإنما يكفي أن يعرف أو أن يتأمل المتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، ومنزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. فلا بد من الصبر، لأن الأمور لا تأتي على الهوى أبدا، وهناك أمور ليست تحت قدرة المكلف ولا اختياره، وإنما عليه أن يسلك المسالك التي في قدرته، وأن يسير على سنن الله عز وجل، ثم النتائج تأتي ما دام أن المنهج صحيح. يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين اصبروا وصابروا. الصبر معروف، وهو الذي ذكرناه، حفظ النفس عن التعجل في الأمور استجالا للنتائج. وصابروا، صابر فاعلا، وغالبا المفاعلة تعني المشاركة، من أفعال المشاركة، كما تقول عاون وقاتل وقاوم وضارب وصابر، على معنى أنها في ظاهرها تقتضي وجود أكثر من واحد. عاون يعني في المشاركة كما يقال، ضارب لما يضارب نفسه، قاتل كذلك، ومثله صابر. فإذا يفهم من هذا أن المصابرة تعني أنك تصبر وأن عدوك يصبر. فإذا اصبر أنت أكثر تكون العاقبة لك. الحين تكون مصابرة يعني أن المقابل قد صبر، فعليك أن تصبر أكثر من صبره، وهنا تكون مصابرة، يعني هو يصبر وأنت تصبر، وهذا غالبا النتائج تكون للصابرين. من طال صبره هو الذي حقق النتيجة، وهذا غالبا من طال صبره هو الذي يحقق النتيجة. ولهذا يعني قيل لعلي رضي الله عنه: كيف أنت شجاع؟ قال: إنما أنا أنتظر، يعني يبقى أنا أتألم كما يتألم خصمي، لكنه يصبر قليلا فينهزم صاحبه. هذا معروف، مجرد أن تتحمل قليلا ينكسر صاحبك، وهذا هو معنى المصابرة، أنك تنتظر وتتمهل وتتجلد ينكسر صاحبك. ولهذا أمر المؤمنون بالمصابرة، وهي إطالة النفس في الصبر في مقابلة الأعداء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. فغالبا يكون الصبر في مقابل الأحداث والسنن، والمصابرة في مقابل الأعداء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. المرابطة هي الملازمة في المكان، وأكل غرب الخيل، كانوا يربطونها استعدادا للقتال، أو تربط في الثغور. الثغور هي الأماكن التي يتوقع مجيء العدو منها، الثغور هي أطراف البلاد التي يتوقع مجيء العدو منها أو نفوذ العدو منها، كما يقال المواقع الاستراتيجية التي تكون في مناطق الحدود، هذه هي الثغور، وهي التي تكون فيها مرابطة، على معنى تكون فيها حاميات تلازم حتى لا يؤتى المسلمون على غيره هذه المرابطة. فالله عز وجل أمر المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة، المرابطة في سبيل الله. وقد بسط الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير هنا الحديث عن المرابطة، وأورد بذلك أحاديث كثيرة كثيرة جدا، وأطال بها رحمه الله وأتى بما يشفي ويكفي. وعلى كل حال المرابطة في سبيل الله هي من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث بعض يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولا حديث هذا كثيرة جدا. فالمرابطة في سبيل الله هذا هو المقصود الأول، المقصود هو المرابطة في القتال. ولهذا قال عز وجل وأعدوا لهم مستضعفين من قوة ومن رباط الخيل، لأن العادة أن الخيل هي التي تربط، ولكن المقصود هنا الملازمة في الثغور والملازمة في الأماكن التي يتوقع مشيء العدو منها. إضافة إلى أنه جاء الحديث تدل على رباط من نوع آخر في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يعم به الله الخبائر ويرفع الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباب الوضوء على المكارم وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فهذا نوع من الرباط أيضا، ولا مانع أن يكون مرادا في الآية انتظار الصلاة كثرة الخطى إلى المساجد، إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فهذا من الرباط، لأن الإنسان حبس نفسه عبادة لله عز وجل وتعبدا وجلس ينتظر الصلاة بعد الصلاة من الرباط. ولكن الأصل أنه إذا وفق يراد به الرباط في سبيل الله. ولهذا أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. فعلى الحراسة هذه رباط، نوع من الرباط. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له طوبى وهي الجنة أو شجرة في الجنة. فالآية تأمر بالصبر والمصابرة وبالرباط، ثم ختمتها بالوصية بتقوى الله عز وجل واتباع أوامره واجتناب النواهي لعلكم تفلحون، يعني لتفلحوا، فإن لعل أن الله واجب أو عسى أن الله واجب كما قال ابن عباس، يعني هذا هو طريق الفلاح، الصبر والمصابرة والرباط والأخذ بتقوى الله عز وجل، هذا هو طريق الفلاح. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بهم ولديننا، إنه ولذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يصح وضع التفسير الذي ندرسه هنا على الأرض بدون أن نضع تحته شيئا مما نرفعه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة حين أتي بها إليه؟ على كل حال لا شك أن احترام كتب العلم هذا مطلوب، وكتاب التفسير معلوم أنه من خير كتب العلم، لكنه ليس قرآنا في الأحكام. التفسير ليس قرآنا، على ما أنه يجوز الجنوب أن يمسه وأن يقرأ فيه التفسير مثلا، وكذلك الحائض والمحدث يمس التفسير لأنه ليس قرآنا، لكنه كتاب محترم من كتب العلم المحترمة واحترامه مطلوب. ولكن لو وضعه على الأرض لا بقصد الإهانة فلا شيء في هذا إن شاء الله. جئت لتأدية مناسك العمرة وانتهيت منها بحمد الله، وأرغب في عمل عمرة لوالدتي المتوفى، هل يجوز؟ لا مانع ان شاء الله تخرج الى السبعين مسجد عائشة او الى اي مكان من ادنى الحل وتحرم من هناك بنية عمرة عنوى لنفسك، ولو انك اقتصرت على الاكثار من الطواف فهو احسن. يقول ارجو معنا توضيح كلمة الحضارة وما اخذها. هي الحضارة مقول من الحضر، الحضر مقابل البدو، البدو والبداوة من البعد، فلان بادي يعني ابتعد وخرج من المدن، وحاضر من الحضارة الحضر، الحضر والبدو، فالبدو هم الذين لا يعيشون في المدن، والحضر هم الذين يعيشون في الحاضرة يعني يعيشون في المدن. وعلم من تاريخ البشرية كلها أن أهل المدن مستقرون وتنشأ فيهم الصناعات باستقرارهم، بينما الباقي غير مستقرين، حتى البيوت ما عندهم بيوت، وإنما بيوتهم بيوت الشعب لأنهم ينقلونها معهم، بينما أهل الحاضرة مستقرون في بيوتهم، وكذلك أيضا حولهم تكون الزراعات ونحو ذلك، لأن فيها استقرار وتنشأ الصناعات وتنشأ الأمور التي يكون فيها نوع. فحضارة مأخوذة من التحضر، وهو البقاء في الحضر في أماكن المدن، والمراد بها على معنى أنه في كثير من الأقاليم نشأت مدن كبيرة وتميزت بنوع من الحضارات، سواء الحضارة الهندية أو الفارسية أو الرومانية القديمة أو الفرعونية أو حضارات كثيرة، والبابلية والأشورية والسومرية إلى آخره، والفينيقيين والكلدانيين إلى آخره. فهذه أمم قديمة كما هو معلوم لها حضاراتها، وأشار القرآن الكريم إلى شيء من هذا بمعنى السير في الأرض والنظر كيف كانت أحوال الأمم السابقة، ولقد مكناهم أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذي من قبلهم، وكذلك أيضا في قصة عاد وثمود وحجر ثمود الموجود الآن، كلها يدل على إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ونحو ذلك. فوجدت آثار لا شك في حضارات قديمة، وهذا يعني قد يكون ثابتا على معنى لأنه تنافات الأجيال والأمم، وهذا لا شيء فيه أن 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 يترك مثلا تواريخ هذه الأمم، وهي حضارات من حيث إنها استقر أصحابها في تلك المدن، وظهر فيها آثار عمران كما ذكر الله عز وجل عن مثلا ثمود، عن عاد، عن هود، أتبدون بكل ريع آية تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا فرشتم فرشتم كفارين، وفي قوم صالح أيضا في قوم ثمود، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات واخت الأرض وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين إلى آخر. فدل القرآن على وجود تلك الآثار وآثار تلك الحضارات على معنى أنها تدل على نوع من العمران وصلوا إليه كان محل نظر، حتى إن أنبياء كانوا يخاطبونهم على ما أتاهم الله من القوة وأتاهم من البطش، نحن أولو قوة وأولو بأس الشديد. وأيضا قال في قوم عاد وثمود جاءتهم الرسل بين يديهم ألا تعبدوا إلا الله، حتى قالوا ألا تعبدوا إلا الله، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة. فظهر لهم قوات وظهر لهم مظاهر عمران كبيرة أثبتها القرآن، فهذا نوع من الحضارات، فهي حضارات على كل حال مادية، كانت مصدر طغيان لهم وكانت مصدر محاسبة من قبل الرسل، ينبهونهم ويذكرونهم بما متعهم الله به من قوة. وفي وقت الحاضر هناك أيضا نوع من الحضارات كما هو معلوم، حضارات مادية فهذا هو استيقافها وهذا هو محل النظر فيها. يقول نحن أحرمنا من أبيار علي ونحن الآن في مكة المكرمة نريد قيام عمرة عن والدينا في العمل. هذا مثل السؤال السابق، إذا كان متوفى فلا مانع إن شاء الله، أما إذا كان حيا وسبق أن اعتمر فلا مانع كذلك بعد أن يأذن، يعني يوكلك توكيلا. أما إذا كان حيا ولم يعتمر وهو قادر على العمرة ولم يعتمر عمرة الإسلام فإن هذا لا يريد، وإنما لا بد أن يأتي بنفسه فيما دام مستطيعا. أما إذا كان غير مستطيع فلا مانع أن ينيب. وجيت من مصر لأعمل عمرة ولكن لم أحرم من الميقات وغرابة، ولكن أحرمت من جدة، ثم خرجت إلى المدينة ورجعت إلى مكة وأحرمت من أبي علي، فما الحكم في ذلك؟ المعتبر هو إحرامك من جدة، ما دام أنك أحرمت من جدة فأنت تكون قد أحرمت دون الميقات، يعني تجاوزت الميقات بغير إحرام، فإحرامك صحيح ولكن عليك دم تدفعه بمكة توزعه على الفقراء. ولو ذهبت إلى المدينة محرما ثم لما وصلت بأعالي جدة الإحرام هذا لا ينفع، لأن المعتبر هو الإحرام الأول، فتذبح هذا الهدي في مكة وتوزعه على فقرائها، وإن كنت لا تستطيع فتصوم 10 أيام في أي مكان. قدمت إلى هنا وزوجتي لديها العادة الشهرية، ولكن زادت عدد أيام العادة إلى حد الآن فلها ما يزيد عن 12 يوما وهي معها، ويكون لون الدم متقلبا، وهذا حصل بعد تركيب لولب وهي لم تصلي إلى حد الآن، فماذا تعمل وهل تحرم من الفندق الذي تسكنه أم لا؟ أما الإحرام فيكون من الميقات الذي مررتم به، الميقات الذي مررتم به إذا كنتم مررتم بميقات فعليها أن ترجع وتحرم منه، ما دام أن المجيء كان هو من أجل العمرة فتعود إلى الميقات وتحرم. أما فيما يتعلق بالعادة فإن كانت عادتها منتظمة قبل هذه المرة كما لو كانت 6 أيام أو 7 مثلا فما زاد عن العادة يعتبر دم فساد ما دام أن عادتها منتظمة. لكن فيما يبدو أو فيما بلغني أن مثل هذه الأمور استعمال هذه الأمور وخاصة اللولب ونحوه فإنه قال أنها تطيل العادة ويستمر معها كل شهر. فعلى كل حال إن كان هذا عادة واستمر أيضا للأشهر القادمة، لأن زادت عادة إلى 12 يوم مثلا وتكرر ثلاثة، فإنها تكون عادة جديدة وتلتزم بها. هذا هو الذي يبدو والله أعلم. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.